الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى الدرس الثاني من دروس مادة إدارة الجودة الشاملة. ويتكون عنوان الدرس من جزئين رئيسيين، هما: الجزء الأول، الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي، وهو ما يعرف بـ ISO 9000. الجزء الثاني سوف نتطرق فيه إلى المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، وسنأخذ أجزاء ثلاثة من هذا الموضوع، هي رسالة المنظمة، استراتيجية المنظمة، التغييرات المطلوبة أو المطلوب إحداثها في المنظمة. قبل الحديث التفصيلي في محاضرة اليوم، يمكن وضع السؤالين الرئيسيين التاليين. السؤال الأول: ماذا تعرف عن نظام الجودة العالمي، وهو ما يعرف بـ ISO 9000، وما الفرق بينه وبين إدارة الجودة الشاملة؟ السؤال الثاني: ما المكونات الرئيسية والفرعية لمنهجية إدارة الجودة الشاملة؟ وللإجابة عن السؤالين السابقين، يمكن مناقشة محاضرة اليوم من خلال المحاور التالية. أولا، الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي ISO 9000. ويتضمن الحديث في هذه الجزئية أو في هذا المحور ما يلي: 1. أبعاد ISO 9000. 2. الفرق بين كل من ISO 9004 وISO 9003، ISO 9002، ISO 9001، ISO 9000. 3. فوائد الحصول على شهادة الآيزو. 4. نظام إدارة الجودة الشاملة، وهو ما يعرف بـ QMS اختصارا. 5. إدارة الجودة الشاملة والمعروفة بـ TQM Total Quality Management. 6. الفرق بين نظام إدارة الجودة QMS وإدارة الجودة الشاملة TQM. ثانيا، المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، وسوف نتحدث في هذا الجزء عن ما يلي: 1. رسالة المنظمة. 2. استراتيجية المنظمة. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، محاضرة اليوم سوف تجيب على الأسئلة السابقة، وذلك كما يلي: أولا، الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي ISO 9000. 1. ما هو الفرق، بمعنى ما هو الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي ISO 9000؟ من خلال ما سنطرح سيتضح الفرق بين كل منهما. 1. ISO 9000 تتضمن هذه الشهادة أو هذه المواصفة، ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة في الشركات التي تبدأ عملها من مرحلة التصميم الهندسي للمنتج حتى مرحلة ما بعد بيعه للمستهلك، وكذلك مراحل تحسين المنتج وتجديده. بمعنى أن هذه الشهادة حينما تمنح لمنظمة معينة فإنها تتضمن ما سبق ذكره، وهو مرة أخرى ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة في الشركات التي تبدأ عملها من مرحلة التصميم الهندسي للمنتج حتى مرحلة ما بعد بيعه للمستهلك، وكذلك مراحل تحسين المنتج وتجديده. أما ايزو 9002 فإن هذه الشهادة تتضمن ما يجب أن يكون عليه نظام الجودة في الشركات التي يقتصر نشاطها على إنتاج السلعة وتحسينها وتطويرها وبيعها فقط، دون أن يشتمل على مراحل التصميم الهندسي وخدمة ما بعد البيع. أما ايزو 9003 فإنها تشتمل على مقاييس تشمل نظام الجودة في مجال الفحص النهائي للسلعة المنتجة واختبار جودتها، بمعنى أنها تشمل فقط مجال الفحص النهائي للسلعة، هل تتوفر فيها المواصفات المطلوبة أم لا. أما ايزو 9004 فإنها تتضمن المواصفات أو التعليمات الإرشادية التي يجب اتباعها من قبل الشركات للحصول على إحدى شهادات الأيزو، إما الأيزو 9000 أو أيزو 9002 أو أيزو 9003، بمعنى أن هذه الشهادة تتضمن المعلومات والتوجيهات والإرشادات التي يجب اتباعها من قبل الشهادات للحصول على أي من الشهادات التي سبق ذكرها. أيزو 14000 ترتبط هذه المواصفة بحماية البيئة ورعايتها، ومن ثم فهي تشتمل على معايير يجب على المنظمة تبنيها من أجل حماية البيئة، ويمكن للمنظمة أن تلتزم بتلك المعايير للحصول على هذه الشهادة. إذن هي مرتبطة بعلاقة المنظمة بالبيئة وما يجب على المنظمة أن تتبناه من أجل حماية البيئة المحيطة بها. ملاحظات عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، سوف نتطرق إلى ما أهم الملاحظات حول الأيزو 9000. يمكن إجمال أهم الملاحظات فيما يلي: واحد، أن أيزو 9000 صالحة للتطبيق في المنظمات الإنتاجية والخدمية مع ضرورة تعديل الشروط بالنسبة للمنظمات الخدمية، تعديل في بعض الشروط طبعا. اثنين، أن الحصول على شهادة الأيزو ليس نهاية المطاف، فالأهم من ذلك المحافظة على مستوى الجودة الذي على أساسه منحت المنظمة شهادة الأيزو، بمعنى أن ليس الأهم أن تحصل المنظمة على هذه الشهادة، بل الأهم أن تحافظ على مستوى الجودة الذي على أساسه أعطيت أو منحت هذه الشهادة. ثلاثة، تسحب شهادة الأيزو من الشركة التي لا تحافظ على شروط الجودة المطلوبة. أربعة، تخضع الشركات التي حازت على شهادة الأيزو للمراجعة والتفتيش كل سنة وبشكل دوري، وأحيانا تفتش بشكل مفاجئ للتأكد من أن الشركة ما زالت محافظة على مواصفات الجودة المحددة. عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، نناقش فيما يلي فوائد الحصول على شهادة الأيزو. ما فائدة أو ما الفائدة التي تجنيها المنظمة جراء حصولها على شهادة الأيزو؟ يمكن إجمال أهم الفوائد فيما يلي: واحد، المساعدة على ضبط عمليات الإنتاج والتحقق من جودتها، بمعنى أنها تعين المنظمة على ضبط عمليات الإنتاج والتحقق من أن كل عملية تتوفر فيها الجودة المطلوبة. اثنين، اقتناع العملاء بأن السلعة ذات مستوى جودة عالي، وبالتالي يمكن اعتبارها أداة تسويقية للمنتجات، بمعنى نجد أحيانا أن في بعض الإعلانات يؤكد الإعلان ويشير إلى أن المنظمة حاصلة على شهادة أيزو 9000، أيزو 9002 وهكذا، ومن ثم فهي أداة تسويقية للمنظمة. الفائدة الثالثة، التمتع بميزة التقدم للعطاءات أو المناقصات التي تشترط الحصول على شهادة الأيزو. هناك مناقصات يشترط لكي تتم الشركة أو لكي يقبل العطاء أو عطاء الشركة المتقدمة، يشترط أن تكون حاصلة على شهادة الأيزو. أربعة، تخفيض شكاوى الزبائن من خلال توفير مستوى الجودة المطلوب. خمسة، مساعدة المنظمة على دخول الأسواق العالمية لأنها تكسبها سمعة. ستة، مساعدة المنظمة على الاحتفاظ بمستوى جودة مستقر. سبعة، رفع الروح المعنوية للعاملين من خلال تفاخرهم بالعمل لدى الشركة الحائزة على شهادة الأيزو. ثمانية، استقطاب القوى العاملة المتميزة للعمل لدى المنظمة. تسعة، الفائدة التاسعة طبعا، زيادة أرباح الشركة من خلال زيادة مبيعاتها. عشرة، الفائدة العاشرة والأخيرة، توطيد علاقات متينة مع الموردين. مما سبق اتضح أن هناك فرقا بين إدارة الجودة الشاملة ونظام إدارة الجودة العالمي ISO 9000، حيث إن نظام إدارة الجودة اللي هو ISO 9000 أو ما يرمز إليه بـ QMS يعبر عن مجموعة من الإجراءات التي يجب على المنظمة القيام بها والمقاييس أو المواصفات التي يجب أن تلتزم بها في عملها الإنتاجي، سواء كان في مجال تقديم سلع، إنتاج سلع أو تقديم خدمات، والمحددة من قبل المنظمة الدولية أو العالمية للمقاييس في مسعى منها للحصول على إحدى شهاداتها. وبالتالي فنظام إدارة الجودة يركز على النظم الفنية وإجراءات تطبيقها. إذن الخلاصة، نظام إدارة الجودة ISO 9000 أو QMS يركز على النظم الفنية وإجراءات تطبيقها، بمعنى مجموعة من الإجراءات التي يجب على المنظمة القيام بها أو الالتزام بها وفقا للمقاييس والمواصفات التي تم وضعها من قبل المنظمة الدولية أو المنظمة العالمية للمقاييس. أما إدارة الجودة الشاملة TQM أو Total Quality Management فهي مدخل يسعى إلى إحداث تغيير جذري في الثقافة التنظيمية وتحويلها من الأسلوب الإداري التقليدي للأسلوب الحديث الذي يخدم تحقيق مستوى جودة عال للمنتج أو الخدمة المقدمة. ويشمل التغيير جميع وظائف ومجالات العمل في المنظمة، معتمدا على العمل الجماعي والتعاون والتحسين المستمر للأداء الكلي لتحقيق النجاح على المدى الطويل من خلال إرضاء عملاء المنظمة. إذن ISO 9000 أو نظام إدارة الجودة العالمي يرتبط بمجموعة إجراءات أو مقاييس تم وضعها من قبل المنظمة العالمية أو المنظمة الدولية للمقاييس. أما إدارة الجودة الشاملة فهي مسعى أو مدخل يسعى إلى إحداث تغيير جذري في الثقافة التنظيمية، بمعنى أنه مدخل إداري يعتمد على التغيير الجذري في الثقافة التنظيمية وتحويل العمل الإداري في المنظمة من الأسلوب التقليدي الإداري التقليدي للأسلوب الحديث، ويتضمن طبعا العمل الجماعي، التعاون، التحسين المستمر للأداء، التركيز على إرضاء الزبون إلى آخره. وبناء عليه فإن الفرق بينهما يمكن توضيحه فيما يلي. واحد، أن نظام الجودة العالمي الأيزو يتضمن إطارا عاما يشمل معايير دولية للجودة متفقا عليها عالميا، بينما إدارة الجودة الشاملة نهج إداري وفلسفة تنظيمية عامة وشاملة. وإدارة الجودة الشاملة أيضا أكثر تحديدا من نظام الأيزو فيما يتعلق برضا العملاء، لأنها تركز على رضا العملاء. والأهم من ذلك أن إدارة الجودة الشاملة يختلف تطبيقها من منظمة لأخرى، وبإمكان أي منظمة أن تصيغ أو أن تصيغ لنفسها نموذجا خاصا بها يستند إلى الأسس العامة لإدارة الجودة الشاملة، في حين أن المنظمات التي حازت على شهادة الأيزو تطبق نفس القواعد التي تتصف بالخصوصية وليس بالعمومية. مرة أخرى، إدارة الجودة الشاملة بإمكان أي منظمة أن تصيغ أو أن تصيغ لنفسها نموذجا معينا تستفيد فيه من خبرات بعض الشركات أو بعض المنظمات، تستفيد فيه مما وضعه العلماء والمفكرون في مجال إدارة الجودة الشاملة، وتأتي بنموذج خاص بها تطبقه بإمكانها أن تضع لنفسها النموذج الذي يتناسب مع إمكاناتها ومواردها وبيئتها التي تتواجد فيها. أما نظام الجودة العالمي أو الأيزو ما يعرف الأيزو فإنه عبارة عن معايير محددة وقواعد محددة تم وضعها من قبل المنظمة العالمية. اثنين، أنه بإمكان المنظمة الحصول على شهادة الأيزو دون أن تكتمل لديها منهجية إدارة الجودة الشاملة، ذلك لأن الأخيرة أعم وأشمل من الأيزو، بمعنى أن المنظمة يمكن أن تحصل على شهادة الأيزو دون أن تطبق إدارة الجودة الشاملة. إدارة الجودة الشاملة طبعا أعم وأشمل من الأيزو، والأيزو عبارة عن مجموعة مقاييس أو معايير كما ذكرت، لكن إدارة الجودة الشاملة أوسع وأعم وأشمل. ثلاثة، أن المنظمة التي حازت على شهادة الأيزو تهدف إلى التعامل غير المباشر مع المستهلك، في حين أن المنظمات التي تطبق إدارة الجودة الشاملة تهدف إلى التعامل المباشر مع العملاء. وذكرت لكم في المحاضرة الماضية وفي الدرس السابق أن إدارة الجودة الشاملة يرتكز عملها على العميل أو الزبون أو المستهلك. أربعة، أن جميع المنظمات التي حازت على شهادة الأيزو خاضعة إلى مراجعات وتفتيش دوري من قبل المنظمة العالمية للمعايرة، وهذا ذكرناه فيما مضى. كما أنها ملزمة بإجراء تعديلات كلما قامت هذه المنظمة العالمية بتغيير معاييرها، بمعنى أن المنظمة العالمية قد تغير في الشروط وفي المعايير وفي المقاييس، ومن ثم فإنها أثناء التفتيش الذي تجريه على المنظمات التي حازت على هذه الشهادات، فإنها تلزم هذه المنظمات بالالتزام بالشروط والمعايير الجديدة وفقا للتغيرات التي أدخلتها المنظمة العالمية. أما المنظمات التي تطبق إدارة الجو الشاملة فلا يوجد هذا الشيء بالنسبة لها، فنموذجها خاص بها ولها حرية التصرف. أن شهادة الأيزو مهمة بالنسبة للشركات الصغيرة التي تريد دخول السوق العالمي أو الإقليمي، أما المنظمات الكبيرة العالمية فقد تخطت هذه المرحلة وأصبحت تسعى للتعامل مع العملاء مباشرة في ظل المنافسة المحلية والعالمية القوية. أعزائي الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نتحدث فيما يلي عن المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، حيث تشتمل منهجية إدارة الجودة الشاملة على مجموعة من المكونات الرئيسية، وعددها 6 مكونات رئيسية طبعا، يتضمن كل منها مكونات فرعية تشكل في مجموعها الاستراتيجية العامة لإدارة الجودة الشاملة، وفيما يلي توضيح لهذه المكونات. سنتطرق في محاضرة اليوم لمكونات 3 من هذه المكونات، ونستكمل الباقي في المحاضرة القادمة بإذن الله. المكون الرئيسي والأول رسالة المنظمة. ما هي رسالة المنظمة؟ رسالة المنظمة عبارة عن بيان يحدد الغرض الأساسي الذي وجدت من أجله المنظمة. لماذا هذه المنظمة وجدت؟ ما الهدف من إنشاء هذه المنظمة؟ وتوضع الرسالة كي تحث الجميع أو كي تحث جميع العاملين على تركيز جهودهم لتحقيق ذلك الغرض، ولكي تكون الرسالة واضحة ومعبرة بشكل صحيح يلزم صياغتها بشكل سليم، لأنها تظل بمثابة دستور عمل يحرك المنظمة والعاملين فيها بشكل دائم ويحفزهم للعمل على تحقيق تلك الرسالة. كما يجب أن تنشر الرسالة ويعلن عنها في أوسع نطاق لتكون معروفة للجميع. وعادة ما يتم التعبير عن الرسالة بشكل عام ومختصر وليس بشكل تفصيلي، كما يمكن صياغتها بشكل مستقل أو دمجها مع الرؤية المستقبلية للقيادة العليا للمنظمة، وإن كانت صياغتها بشكل مستقل هي الأفضل طبعا، حيث تبقى الرسالة كما هي وتتغير الرؤى المستقبلية من وقت لآخر، بمعنى أن الرسالة تكون أبقى بمثابة لأنها بمثابة الدستور الذي يحرك كل العاملين. كل الأنظار تتجه لتحقيق هذه الرسالة، حتى الجهات التي تتعامل مع المنظمة تنظر إلى هذه الرسالة. أما الرؤى فتتغير من وقت لآخر وفقا لقناعات القادة أو القيادات القائمة على المنظمة. وتعد الرسالة نقطة الهدف التي ينبغي أن تتجه الجهود لتحقيقها، وأن توضع الاستراتيجيات لتخدم تحقيقها، بمعنى أي استراتيجية تضعها قيادة المنظمة يفترض أن تسعى لتحقيق رسالة هذه المنظمة. إذن انتهينا من المكون الرئيسي الأول وهو رسالة المنظمة. المكون الرئيسي الثاني استراتيجية المنظمة. كما أسلفنا فإن الاستراتيجية توضع لتحقيق أهداف المنظمة أو لتحقيق رسالة المنظمة، وتمثل الاستراتيجية خريطة طريق توضح للمنظمة ومن يعمل فيها الطريق الذي سوف تسلكه من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها. وتمثل الاستراتيجية خريطة طريق توضح للمنظمة ومن يعمل فيها الطريق الذي سوف تسلكه من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها. هذا هو باختصار مفهوم الاستراتيجية، لأنها عبارة عن خريطة طريق توضح للمنظمة وكل العاملين فيها الطريق الذي سوف تسلكه المنظمة من أجل تحقيق رؤيتها ورسالتها. وتقوم استراتيجية المنظمة التي تتبنى إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التميز الإكسلانس والتفوق على المنافسين من خلال تقديم سلعة أو خدمة للعميل تحقق أعلى قيمة، بحيث تكون هذه القيمة أو المنفعة التي يحصل عليها أكبر من التضحيات التي قدمها في سبيل الحصول عليها، وأكثر من المنفعة التي تقدمها المنظمات المنافسة. ولوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ يتطلب الأمر ترجمتها إلى خطة استراتيجية، ومن ثم إلى خطط تفصيلية مرحلية تتضمن الفعاليات والوسائل التي تسهم في عملية الإنجاز، ويمر وضع استراتيجية إدارة الجودة الشاملة بعدد من الخطوات. هي الخطوة الأولى وضع أهداف طويلة الأجل تضمن للمؤسسة البقاء والاستمرار وتحقيق رسالتها. الخطوة الثانية وضع خطة استراتيجية يصب تنفيذها في تحقيق الأهداف، وتشتمل على مجموعة من التغييرات في شتى المجالات بالمنظمة: ثقافة المنظمة، فلسفتها، عملياتها، أنظمتها، سياساتها، إجراءاتها إلى آخره، بما يخدم تحقيق الاستراتيجية. الخطوة الثالثة دراسة الإمكانات الحالية المتاحة لدى المنظمة، ومن ثم توفير ما نقص منها بما يسهم في تنفيذ الاستراتيجية. الخطوة الرابعة ترجمة الخطة الاستراتيجية إلى خطط تفصيلية يتم تنفيذها على مراحل متتالية تسعى جميعها إلى تحقيق الاستراتيجية العامة، وكذا تحقيق الأهداف العامة ورؤية المنظمة ورسالتها. في هذا الإطار نتحدث أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات عن الأهداف الاستراتيجية أو عن أهداف استراتيجية إدارة الجودة الشاملة. وفي هذا الإطار أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات نتحدث عن أهداف استراتيجية إدارة الجودة الشاملة. فيما يلي نموذج أو نماذج من الأهداف العامة التي تشتمل عليها استراتيجية إدارة الجودة الشاملة. مجموعة من النماذج للأهداف الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة. نموذج من النماذج يتحدث عن تحقيق أعلى درجة من الرضا لدى العملاء، التميز والتفوق على المنافسين فيما تقدمه المنظمة لعملائها، هذا نموذج. البقاء في الطليعة من خلال عمليات تحسين مستمر للجودة. نموذج آخر للأهداف الاستراتيجية لإدارة الجودة الشاملة تحقيق التكيف مع المتغيرات البيئية المختلفة والتعايش معها بشكل فعال. خمسة تحقيق التكيف مع المتغيرات التي تحدث في رغبات العملاء. ستة تكوين سمعة عطرة عن المنظمة لدى المجتمع. سبعة زيادة ربحية المنظمة. وفي هذا الإطار أيضا نتحدث عن سياسة إدارة الجودة الشاملة، حيث إنه على ضوء رسالة المنظمة واستراتيجيتها يتم رسم سياسة جديدة لتحقيق الجودة الشاملة، بحيث تمثل مرتكزات هذه السياسة تمثل مرتكزات وقواعد يجب الالتزام بها عند اتخاذ القرارات في كافة المستويات الإدارية. وهذا هو تعريف السياسة: سياسات توضع سياسات معينة، بمعنى أنها تمثل مرتكزات وقواعد عمل يجب الالتزام بها عند اتخاذ القرارات في كافة المستويات الإدارية داخل المنظمة، بما يؤدي إلى تحقيق استراتيجية المنظمة ورسالتها. أي أنه كلما واجه المنفذون أو متخذي القرار في كل المستويات من قضية أو مشكلة معينة، هناك سياسات توجه عملهم وتعينهم على اتخاذ القرار المناسب. وفيما يلي أمثلة على تلك القواعد والمرتكزات التي تمثل سياسات يلتزم بها الجميع. المثال الأول: الاتصال المستمر مع العملاء لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم للعمل على تلبيتها، هذه سياسة. أداء العمل الصحيح من أول مرة، سياسة. تحقيق السيولة التنظيمية أو المرونة في العمل والقضاء على أي تعقيدات تعيق سير الأعمال في المنظمة، هذه سياسة. المثال الرابع: التحسين المستمر للجودة في كل شيء داخل المنظمة. المثال الخامس: العناية بالعنصر البشري العامل في المنظمة. المثال السادس والأخير: التكيف المستمر مع ما يحدث في البيئات ويؤثر في نشاط المنظمة. المكون الثالث أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، المكون الثالث من مكونات منهجية إدارة الجودة الشاملة يتمثل في التغييرات المطلوبة. في سبيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب الأمر إحداث عدة تغييرات للانتقال للفكر الجديد الذي تتبناه إدارة الجودة الشاملة، علما بأن أي تغييرات تحدث في المنظمة تلقى مقاومة، لأن الجديد دائما الجديد يلقي القديم الذي ألفه الناس، ولذلك لا بد من مخطط مدروس للتعامل مع مقاومة التغيير تلك. وفيما يلي التغييرات الأساسية المطلوبة التي تمهد لتطبيق منهجية إدارة الجودة الشاملة. التغيير الأول المطلوب إحداثه هو ثقافة المنظمة. الثقافة التنظيمية مجموعة، كما تعرفون أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، أن الثقافة التنظيمية عبارة عن مجموعة من القيم والعادات والتوقعات والمبادئ والرموز والإرشادات التي يعتنقها العاملون في المنظمة. فهذه الثقافة السائدة في المنظمة، أي تغيير لا بد أن يحدث أولا في هذه الثقافة السائدة بين أعضاء المنظمة وتوحيدها من خلال ثقافة جديدة. هذه الثقافة تشتمل على مجموعة من القيم والمبادئ والمعتقدات التي ترتكز على الفكر الجديد، وهو فكر إدارة الجودة الشاملة، بمعنى أن التحسين المستمر، مثلا على سبيل المثال أحد ركائز إدارة الجودة الشاملة، التحسين المستمر كثقافة جديدة يفترض أن تحل محل الثقافة القديمة. الاهتمام بالعميل أو التركيز على العميل والسعي إلى تحقيق رضا هذا العميل، هذه ثقافة جديدة يفترض على المنظمة أن تسعى إلى إحلال هذه الثقافة الجديدة محل الثقافة السائدة لدى الأفراد العاملين في المنظمة، وهكذا. إذن مرة أخرى، تغيير الثقافة التنظيمية السائدة بين أعضاء المنظمة وتوحيدها من خلال ثقافة جديدة تشتمل على مجموعة من المبادئ والقيم والمعتقدات التي ترتكز على ثقافة الجودة بكل تفاصيلها. يجب أن تسود وأن تعيد تشكيل الأنماط السلوكية داخل المنظمة، وأن تكون قادرة على إحداث التكامل الداخلي للأنماط السلوكية بين الجماعات والأفراد العاملين بالمنظمة، بما يؤدي إلى تحقيق رسالة المنظمة ورؤيتها، وبما يؤدي إلى تطبيق إدارة الجودة الشاملة. التغيير الثاني المطلوب إحداثه هو في الهيكل التنظيمي، حيث لم يعد الهرم التنظيمي العمودي يتناسب مع المنظمة المعاصرة التي تطبق إدارة الجودة الشاملة، نظرا لأن هذا الهيكل يسهم في وضع الحواجز بين الوحدات الإدارية والتركيز على التخصص الضيق يضعف الترابط بين الوحدات الإدارية. هناك طول في خطوط الاتصال التي تبعد قاعدة الهرم التنظيمي عن قمته، هناك ضعف في التنسيق ومركزية في السلطة. هذه العيوب للهيكل التنظيمي القديم العمودي الذي يعتمد على تعدد المستويات رأسيا جعلت من علماء الإدارة ومفكري إدارة الجودة الشاملة بالتحديد يفكرون في إحداث تغيير أو تغيير في الهيكل التنظيمي، بحيث يصبح هذا الهيكل التنظيمي الجديد يتناسب مع فكر إدارة الجودة الشاملة ويسهم في تسهيل تطبيق إدارة الجودة الشاملة، ومن ثم تحقيق الأهداف المرجوة منها. لذلك فإنه يقع ضمن التغييرات المطلوبة تغيير الهيكل التنظيمي، بحيث يتحول إلى ما يسمى بمدخل النظام الكلي المتكامل، الذي ينظر إلى المنظمة وهيكلها التنظيمي الكلي على أنه مكون من هياكل تنظيمية أو أنظمة فرعية متكاملة مع بعضها البعض في سبيل تحقيق هدف مشترك هو هدف المنظمة. فالهياكل الفرعية عبارة عن فرق متكاملة يتحول بموجبها الهيكل التنظيمي والعمودي الطويل إلى هيكل أفقي، بحيث يشجع المديرين على أن ينظروا للخطة وللعمل فيها نظرة كلية وليست نظرة جزئية. فعمل الهياكل التنظيمية الفرعية مترابطة مع بعضها عموديا وأفقيا، ويتأثر الجميع بأية مشكلة تحدث، وذلك بسبب وجود الترابط الذي يزيد من عناصر التعاون والتنسيق والعمل الجماعي والمشاركة في أنحاء المنظمة كافة. وعليه فإن الهيكل التنظيمي الجديد يؤدي إلى انسياب العمل بشكل أفقي وعمودي بآن واحد، بشكل يسهل معه انتقال الأوامر والتوجيهات والمعلومات بسرعة ويسر، وتخف حدة الروتين الذي يعيق انسياب العمل في الهيكل التنظيمي التقليدي. أي أن الهيكل الجديد يحدث تكاملا بين التقسيمات الإدارية على كافة المستويات ضمن الهيكل التنظيمي الكلي. كما أن الهيكل التنظيمي الجديد نتيجة الترابط الذي يحدثه بين الهياكل الفرعية يحول أسلوب تنفيذ نشاط المنظمة الكلي من أسلوب الأعمال Operations، الذي يعني تنفيذ أن تنفيذ العمل أو المهمة يتم من قبل شخص واحد أو مجموعة عمل واحدة من بدايته حتى نهايته. أي يتغير هذا الأسلوب إلى أسلوب العمليات processes، الذي يعني أن مهمة أو عملا واحدا يجري تقسيمه إلى مراحل مترابطة على شكل سلسلة، كل مرحلة ينفذها فرد أو مجموعة عمل، بحيث كل مرحلة مرتبطة بجودة أداء المرحلة السابقة والمرحلة اللاحقة. ورد الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي الأفقي المتكامل يزيد من نطاق الإشراف لدى الرؤساء، لكن هذه العقبة، طبعا هذه عقبة من عقبات الهيكل التنظيمي الأفقي، أنه يزيد من نطاق الإشراف لدى الرؤساء، لكن هذه العقبة يتم حلها من خلال زيادة التعليم والتدريب المستمرين اللذين تؤكد عليهما أو عليهما إدارة الجودة الشاملة، الأمر الذي يرفع مستوى مهارة العاملين ومن ثم يسهل عملية الإشراف عليهم. التغيير الثالث المطلوب إحداثه إعادة تصميم العمليات. يتوقف تحقيق مستوى الجودة العالية على مدى سلامة تصميم العمليات وسهولة تنفيذها. أما التصميم القديم القائم على معتقدات ومفاهيم تنظيمية تقليدية سيعيق سيرها ولا يخدم إدارة الجودة الشاملة. وينظر إلى العمليات بوصفها مجموعة من المهام المكونة من مهام فرعية مترابطة متكاملة متفاعلة مع بعضها في تجانس، هذا هو تعريف العمليات طبعا، أنها مجموعة من المهام المكونة من مهام فرعية مترابطة متكاملة متفاعلة مع بعضها في تجانس وتناغم وفق أسلوب سلسلة الجودة، بحيث يسهم جميعها في تحقيق أعلى مستوى للجودة لتحقيق أعلى مستوى من الرضا لدى العملاء. وعليه فإن منهجية إدارة الجودة الشاملة تؤكد على حاجة المنظمة إلى التخلي عن النمط التقليدي والاتجاه نحو تصميم عملياتها من جديد لتتماشى مع فلسفتها ومتطلبات تطبيقها. وعلى المنظمة التخلي تماما عن العمليات في نمطها القديم، لا أن تحدث تعديلات عليها من أجل تطويرها أو تعديلها، بمعنى أن تتخلى عن القديم بكامله، لا أن تعدل فيه أو تغير فيه بأسلوب جزئي. ولعل الاستفادة هنا، يمكن الاستفادة من فكر إعادة الهندسة أو إعادة هندسة العمليات أو ما يسميه البعض الهندرة، وهو ري إنجينيرينج. هذا الأسلوب وهذا الفكر يخدم كثيرا المنظمة إذا أرادت أن تعيد النظر أو تغير نمط العمليات القائمة. ويطلق على إعادة هندسة العمليات الهندرة، البعض يطلق عليها كما ذكرت لكم الهندرة. وقد أسهم كل من مايكل هامر وجيمس تشامبي عام 1993 في وضع الأسس الفكرية والفلسفية لهذا الفكر الذي يمثل أحد أنواع التغيير التنظيمي الجذرية الحديثة التي يمكن أن تستخدمها جميع أنواع المنظمات من أجل إدخال تغييرات أساسية وجذرية جديدة على عملياتها وأساليب وطرق وإجراءات العمل لديها. وتشتمل الهندرة على عدد من المفاهيم يمكن عرضها فيما يلي. ألف، أن الهندرة تبدأ من الصفر. هذه بعض المفاهيم المرتبطة كما ذكرت بالهندرة أو بإعادة الهندسة Re-engineering. هذه المفاهيم هي أن الهندرة تبدأ من الصفر، أي أننا نكتب في ورقة بيضاء لم يكتب أحد عليها من قبل، فهي إعادة تصميم جذرية. ب، أن إعادة الهندسة ليست عملية ترميم أو إصلاح للعمليات القائمة بل تجديد لها. جيم، أن إعادة الهندسة ثورة للتخلي عن كل قديم. دال، أن إعادة الهندسة في ظل تطبيق إدارة الجودة الشاملة تسعى إلى إعادة بناء العمليات وتصميمها من جديد بما يتماشى مع متطلبات إدارة الجودة الشاملة. ها، أن الهندرة تعمل بعيدا عن البيروقراطية والتمسك الأعمى باللوائح والقوانين الذي يعتبر ألد أعداء إدارة الجودة الشاملة. أن إعادة الهندسة ذات طابع عمومي، بمعنى أنه يمكن تطبيقها في كافة أنواع العمليات وفي كل أنواع المنظمات أيضا. أن إعادة الهندسة تستهدف العمليات وليس الهياكل التنظيمية. التغيير الرابع، أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، التغيير الرابع المطلوب إحداثه هو تغيير في الأنظمة والسياسات، حيث تمثل الأنظمة أداة يتم على ضوئها تنفيذ العمل في المنظمات عموما، وهي ضوابط عامة وشاملة للأداء التنظيمي الكلي وموجه له نحو تحقيق الأهداف المنشودة. ونظرا لأهمية الأنظمة، فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة بحاجة إلى وضع أنظمة جديدة بدلا من الأنظمة القديمة المعمول بها، حيث يتم وضعها لخدمة المنهجية الجديدة بوصفها المرشد للأداء الكلي بالمنظومة، لأنها تشتمل على قواعد وضوابط عامة توجه هذا الأداء، على اعتبار أن النظام بمثابة قانون داخلي يجب الالتزام به من قبل الجميع. أما السياسات فتعد مبادئ عامة تعمل على توجيه التفكير في مجال اتخاذ القرارات وفي أداء واجبات العمل وتحمل مسؤولياته وممارسة سلطاته. السياسات منها ما هو عام وشامل، ومنها ما هو خاص يشمل مجالا معينا من العمل في المنظمة. فمثلا عندما نقول سياسة التخزين، فإن ذلك يعني أن قواعدها تشمل العمل المخزني فقط. ونشير هنا إلى أن إعادة تصميم السياسات لا بد أن تراعى فيها صفة المرونة غير المبالغ فيها، كي لا تشكل قيودا تحد من حرية الأفراد الذين يطبقون هذه السياسات. التغيير الخامس، أعزائي الطلاب أعزائي الطالبات، المطلوب إحداثه هو تغيير في النمط القيادي، حيث إن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعتمد بشكل أساسي على وجود قيادة بحاجة على وجود قيادة إدارية قادرة على تحقيق التفاعل. حيث إن نجاح تطبيق إدارة الجودة الشاملة يعتمد بشكل أساسي على وجود قيادة إدارية قادرة على تحقيق التفاعل بينها وبين المرؤوسين، وإيجاد نوع من التعاون والانسجام والتآخي بينها وبينهم وبين المرؤوسين وبعضهم، وأن تكون هذه القيادة قادرة على تكوين فرق عمل متعاونة يتوافر لدى أفرادها الولاء والانتماء، ويضع المصلحة العامة قبل الخاصة. ومن ثم فإن الأنماط القيادية التي لا تساعد ممارستها على تحقيق ما سبق بحاجة إلى استبدالها بالأنماط الجديدة التي تتناسب مع فلسفة إدارة الجودة الشاملة. وعليه فإن هناك توصيفا جديدا لمهام القيادة الإدارية وخصائصها وأسلوبها في ظل إدارة الجودة الشاملة، يمكن مراجعة تلك المواصفات وتلك الخصائص من الكتاب المقرر عليك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة. التغيير السادس المطلوب إحداثه هو تغيير في أسلوب تنفيذ العمل، حيث إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة لا يتم إلا من خلال عمل الفريق وروح التعاون وتحلي الجميع بروح المسؤولية والرقابة الذاتية، مع التأكيد على أن العمل الفردي والنظرة الجزئية والمصلحة الشخصية لا وجود لها. وذلك التغيير في أسلوب تنفيذ العمل يحتاج إلى إحداث التكامل بين الأهداف الفردية والأهداف الكلية للمنظمة، بمعنى الأهداف الفردية لكل فرد والأهداف الكلية للمنظمة، من خلال تبني سياسة حفز إنساني جيدة تساعد على إزالة أي تعارض بينهما، وزرع روح الولاء والانتماء للمنظمة، مع تشجيع روح المنافسة الداخلية الشريفة، بحيث يسعى كل فرد لأن يكون الأفضل في جودة أدائه. وخلاصة الأمر، فإن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يستدعي تغيير أسلوب تنفيذ الأعمال من الأسلوب الفردي إلى أسلوب العمل الجماعي. ومن هنا فإن الأمر يستدعي الحديث عن الطرق التي يتم بها تجسيد العمل الجماعي. وهذه الطرق هي: ألف، فرق العمل، حيث إن تطبيق إدارة الجودة الشاملة يتطلب إلى الهيكل التنظيمي للمنظمة على أنه مكون من فرق عمل، فالإدارات والأقسام جميعها فرق عمل، ولكي تتفاعل هذه الفرق مع بعضها وتعمل بشكل متعاون ومنسق ومتناغم، لا بد من كسر الحواجز الإدارية التي تفرضها الهياكل التنظيمية التقليدية. وأنتم تعرفون كما ذكرنا أيضا فيما مضى العيوب التي تفرضها الهياكل التنظيمية من تقسيم للتخصصات، من فواصل بين الأقسام والإدارات إلى آخره. إذن لا بد من كسر الحواجز الإدارية التي تفرضها الهياكل التنظيمية التقليدية، بحيث يتاح لفرق العمل تفعيل نشاطها التعاوني والعمل بحرية ومرونة دون عوائق. إلى جانب هذه النظرة العامة لأسلوب العمل الجماعي، فإن منهجية إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى تشكيل فرق عمل متعددة حسب الحاجة. إذن تلك فرق عمل تمثل الإدارات والأقسام، كما ذكرنا أن الإدارات والأقسام جميعها فرق، تمثل فرق عمل، هذا نوع من أنواع فرق العمل. إلى جانب هذه النظرة العامة لأسلوب العمل الجماعي، فإن منهجية إدارة الجودة الشاملة تحتاج إلى تشكيل فرق عمل متعددة حسب الحاجة. يسند لكل منها مهمة معينة لإنجازها بشكل تعاوني وجماعي، وبالتالي فهذه الفرق نجدها منتشرة في جميع أنحاء المنظمة. طرأت قضية معينة، أرادت الإدارة أو قيادة المنظمة أن توجد فريق عمل لتحسين العمل، لتجويد العمل، لإنجاز مهمة معينة، فإنها تشكل فريق العمل هذا بناء على التخصصات، بناء على الكفاءات إلى آخره. وتمثل شركتا تويوتا وجنرال موتورز لصناعة السيارات نموذجين مهمين لتطبيق أسلوب فرق العمل، حيث قسمت العمال إلى فرق عمل يتراوح عدد الفريق الواحد ما بين 5 إلى 8 أعضاء من ذوي المهارات المتعددة، بحيث تتاح الفرصة للعضو أن يمارس أكثر من مهارة ضمن فريقه. وللفريق اجتماعات دورية يناقشون خلالها المشاكل ووضع الحلول، ويدرسون كيفية إدخال التحسينات على العمل والإنتاج. وقائد الفريق هو عضو كسائر الأعضاء يتصف بصفة القيادة. وقد نمت هاتان الشركتان لدى فرق العمل الإحساس بالمسؤولية والرقابة الذاتية، وأكدتا على مدى أهمية التعاون والاتصال المستمر بين أعضاء الفرق بوصفه عاملا مهما في نجاح مهمتها. إذا هذا هو النوع الأول من الطرق، أو الطريقة الأولى من الطرق التي تجسد العمل الجماعي. الطريقة الأولى أو النوعية الثانية هي حلقات الجودة. حلقات الجودة عبارة عن فرق عمل تطوعية استحدثتها الشركات اليابانية ثم طبقتها الشركات الأمريكية، ويمكن أن تشكل في جميع المستويات أن تشكل في جميع المستويات الإدارية والمستويات التنظيمية داخل المنظمة، ويمكن لأي عضو في المنظمة أن يشترك فيها بغض النظر عن وظيفتها أو عن وظيفته هو أو منصبه الإداري. وتسعى هذه الحلقات إلى دراسة العمليات وتحسينها، ودراسة بعض مشكلات العمل واقتراح حلول لها. لذلك نجد الباب مفتوحا أمام حلقات الجودة لتقدم عطائها في جميع مجالات العمل داخل المنظمة، وبالتالي لا يقتصر عملها على حقل معين، كما أن أعضاء المنظمة بإمكانهم الانتساب لأكثر من حلقة في الوقت نفسه. جدول يبين أو يوضح الفرق بين فرق العمل وحلقات الجودة. بالنسبة لشمولية العمل، فإن فرق العمل تكلف بإنجاز عمل أو مهمة كاملة، أما حلقات الجودة فإنها تكلف بإنجاز ناحية معينة كمشكلة أو مسألة معينة صغيرة نسبيا. بالنسبة لصفة العمل، فرق العمل غير طوعية ملزمة، أو بمعنى أصح ملزم العضو في فريق العمل بأن يؤدي مهمته، وهي جزء من مهمته ومن عمله. أما بالنسبة لحلقات الجودة فإن صفة العمل طوعية. بالنسبة للسلطة، فرق العمل تتخذ قرارات تنفيذية، أما حلقات الجودة فإنها استشارية تقدم مقترحات. الديمومة، فرق العمل دائمة بينما حلقات الجودة مؤقتة. العضوية بالنسبة لفرق العمل ثابتة بينما حلقات الجودة متغيرة، ممكن ينتقل الفرد من حلقات الجودة إلى حلقة أخرى. مضمون العمل غير متغير بالنسبة لفرق العمل، أما بالنسبة لحلقات الجودة فإن مضمون العمل متغير. وهكذا بإمكانك عزيزي الطالب عزيزتي الطالبة أن تراجع بقية عناصر المقارنة من الكتاب المقرر عليه. الطريقة الثالثة من طرق العمل الجماعي هي القوى الوظيفية. القوى الوظيفية عبارة عن جماعات عمل يتم تشكيلها من العمال في قاعدة الهرم التنظيمي، بمعنى أن يتم تشكيلها من المسؤولين عن إنتاج السلعة أو تقديم الخدمة في أدنى سلم الهرم التنظيمي. وتسعى هذه القوى إلى تحديد المشاكل المشتركة التي تعاني منها عدة أعمال أو وظائف. إذن هذا هو هدفها، أنها تسعى إلى تحديد المشاكل المشتركة التي تعاني منها عدة أعمال أو وظائف، ثم تعمل على وضع حلول مشتركة لها. ومن ثم يتضح أن هذه القوى تركز على الجوانب العملية التشغيلية، لأنها مرتبطة بقاعدة الهرم التنظيمي الذي يوجد فيه الأفراد المسؤولون عن إنتاج السلع أو تقديم الخدمات، وليس لها علاقة بالنظم والسياسات واتخاذ القرارات، وطابع عملها متحرك وليس ثابتا. ولكي تكون القوى الوظيفية ذات فاعلية، يجب أن تتصف بالخصائص التالية. يجب أن تتصف أولا بأن يكون لدى أعضائها القوة الوظيفية والإلمام العملي التشغيلي. إذن أولا أن يكون لدى أعضاء القوة الوظيفية الخبرة والإلمام العملي التشغيلي. 2 توفير الحرية الكافية للأعضاء بأن يناقشوا وينتقدوا بصراحة ما يعانيه العمل التشغيلي من مشاكل. 3 توفير قاعدة معلوماتية لأعضاء القوة تمكنهم من دراسة المشاكل ووضع الحلول لها. 4 توفير حوافز مجزية لأعضاء القوة الوظيفية تشجعهم على العطاء. قبل أن نختتم محاضرة اليوم، أعزائي الطلاب، أعزائي الطالبات، نؤكد مرة أخرى على الموضوعات التي تم تناولها في حلقة اليوم، وهي: أولا، الفرق بين إدارة الجودة الشاملة ونظام الجودة العالمي ISO 9000، وتحدثنا في هذا الجزء عن أبعاد الايزو 9000، الفرق بين كل من الايزو 9001، 9002، 9003، 9004، فوائد الحصول على شهادة الايزو. تحدثنا أيضا عن نظام إدارة الجودة QMS، تحدثنا عن إدارة الجودة الشاملة TQM، كما تحدثنا أيضا عن الفرق بين نظام إدارة الجودة QMS وإدارة الجودة الشاملة TQM أو Total Quality Management. الجزء الثاني تحدثنا فيه عن المنهجية المتكاملة لإدارة الجودة الشاملة، وتضمن الحديث في هذا الجزء عن رسالة المنظمة واستراتيجية المنظمة والتغييرات المطلوبة. قبل أن أنهي هذه الحلقة، أضع عليكم الأسئلة التالية: ما أهم متطلبات منهجية إدارة الجودة الشاملة؟ ما أنواع التحسين أو التحسينات المستمرة للجودة؟ ما أهم الأنشطة الداعمة المستمرة التي تساعد على تحقيق ما تصبو إليه إدارة الجودة الشاملة؟ أشكركم على حسن إصغائكم، على أمل أن نلتقي في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة الجودة الشاملة. الإعداد والتقديم الدكتور علي عرجاش. الهندسة الصوتية محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري. الإخراج رياض المحير.